ما زال كلام سماحة الشيخ خاتون حول سر انتصار وبقاء هذه الثورة المباركة كما بينها الإمام الخميني قدس سره، حيث يقول سماحته:
إن الثورة الإسلامية هي فعل إلهي ولا شك في ذلك، ولكن هذا لا يعني أن إرادة تكوينية مجردة هي التي جعلت هذه الثورة تنتصر بلا مقدمات، بل إن هذه الثورة المباركة قد انتصرت متوجة بذلك جهودا عظيمة قد بذلت في سبيل الله تعالى، وإن هذه الجهود التي بذلها الشهداء والمجاهدون من علماء ومفكرين وثوار في الماضي والحاضر لا بد من أن تنتج نهجا أصيلا يرفع الضيم عن الذين جابه القوى العاتية، وذلك لأن جهود هؤلاء المجاهدين كانت تتجه لشيء واحد وهو رضا الله تعالى، فيكون الدافع الإلهي سببا فيما بعد للانتصار على العدو، لأن الذي يثمن هذا العطاء هو من بذل ذلك العطاء من أجله، وهذا لا يفرق فيه بين ظرف وظرف آخر، فإن العمل إذا بذل لوجه الله ثم أصبح لغير الله فعند ذلك يصبح هباء منثورا لا تقوم له قائمة. إن وحدة الكلمة التي تجلت في هذا الشعب قد شكلت العامل الضروري للانتصار، حيث إن مسيرة الإسلام لا يمكنها أن تجتاز العوائق إلا من خلال حركة الأمة باتجاه الهدف، ولقد استطاع هذا الشعب المجاهد على مرور عقود من الزمن أن يثبت جدارة غير عادية في مواجهة الشر، حيث كانت الكلمات موحدة تحت راية الإسلام المحمدي الأصيل. إننا عندما ننادي بوحدة الكلمة فليس المقصود بها وحدة الكلمة كيفما اتفق وتحت أي راية ترفع، وإنما المقصود هو وحدة الكلمة تحت راية الإسلام العزيز. ومن هنا نرى الإمام المقدس يركز على الاقتران بين أن يكون الدافع إلهيا وبين أن تكون الكلمة موحدة. إن كون الدافع إلهيا مع كون الكلمة متفرقة لأي سبب من الأسباب لا يحقق الهدف، كما أن توحيد الكلمة مع كون الهدف غير إلهي لن يحقق للشعب ما يصبو إليه من مكانة ورفعة في هذا العالم.
وأما عن أهمية دور الإعلام في فكر الإمام الخميني قدس سره، يقول سماحة الشيخ خاتون:
إن موضوع الإعلام والأبواق الإعلامية هو من المواضيع المهمة جدا على مستوى المواجهة، ولكن يجب أن تضع الشعوب الإسلامية في حساباتها أن مواجهة إعلام الآخرين لا تتم من خلال تأمين وسائل إعلامية إسلامية رسمية في المقابل فحسب، وذلك لأن المواجهة بهذا الشكل هي مواجهة بلا طائل، فمن يستطيع أن يسكت إعلام الاستكبار بهذه الطريقة وهو الذي يملك ما يملكه من إمكانيات مادية هائلة؟ إن على شعوب العالم الإسلامي أن تتحول بأفرادها كافة إلى منابر إعلامية تستطيع أن تقضي على إعلام الآخرين، وذلك من خلال تحول كل فرد إلى وسيلة إعلامية متنقلة أين منها وسائل الإعلام الكبرى في العالم، فعند ذلك لن يستطيع الإعلام المستكبر أن ينال منا شيئا. إن قيام الأمة بهذا الدور يجعلها أولا بمنأى عن كل الأخطار التي يضعها الكفر العالمي أمامها، لأن كثير من الأخطار ينشأ عن حالة جهل وعدم دراية بالحقيقة، ومن جهة أخرى يكون الأفراد من خلال أخذ دورهم الأداة التي تواجه وليس الأدوات التي توجه، فكم هو الفرق بين فئة تعتمد على مواجهة الآخرين بالتضليل الإعلامي، وبين فئة أخرى تواجه التضليل بتبيان الحقائق.
وعن حديث الإمام قدس سره حول الإعلام المعادي يقول سماحة الشيخ:
في معرض كلام الإمام قدس سره عن المؤامرات التي تعرضت لها الثورة الإسلامية المباركة منذ انطلاقتها، يتحدث عن الإعلام المعادي الذي لم يغب ولن يغيب عن مواجهة المد الإسلامي أبدا، فهو الجهة الأكثر قوة في المعركة، وذلك لأنه يستهدف إضعاف الأمة الإسلامية من الداخل. والإعلام بشكل عام، وإن كان سلاحا موجودا منذ القدم ويمكن لأي جهة أن تستعمله في مواجهة الأعداء، لكن بسبب تطور وسائله في العصر الحديث صار له أثر لا يقاوم، فإن الوسائل القديمة للإعلام تقوم على أساس العنصر البشري الذي يثير الرماد في العيون ويسلط الضوء على أوهام يجعلها تشبه الحقيقة وبالعكس، إلا أن هذا يمكن أن يجابها بسهولة. أما في عصرنا الحديث فإن الإعلام يدخل إلى كل بيت شئنا أم أبينا بسبب تطور وسائله في هذا العصر، وكذلك فسوف تكون الحرب الإعلامية ضد الإسلام جزءا أساسيا في الحرب الكبرى التي يقوم بها أرباب الكفر في هذا العالم. يقول الإمام قدس سره: من المؤامرات الخطيرة التي ظهرت بوضوح في القرن الأخير، خصوصا في العقود المعاصرة وبالأخص بعد انتصار الثورة الإسلامية، الحركة الدعائية على نطاق واسع وبأبعاد مختلفة لزرع اليأس من الإسلام لدى الشعوب. تارة يقولون بسذاجة وبصراحة إن أحكام الإسلام التي وضعت قبل 1400 سنة لا تستطيع إدارة الدول في العصر الحاضر، أو إن الإسلام دين رجعي ويعارض كل أنواع التجدد ومظاهر التمدن. وتارة يعمدون بخبث وشيطنة إلى الدفاع عن قداسة الإسلام، فيقولون إن الإسلام وسائر الأديان الإلهية تهتم بالمعنويات وتهذيب النفوس والتحذير من المراتب الدنيوية، في حين أن الحكومة والسياسة وفن الإدارة مناقضة لتلك الغاية وذلك الهدف الكبير والمعنوي. ومع الأسف فإن هذه الدعاية بشكلها الثاني قد تركت أثرها في بعض علماء الدين والمتدينين الجاهلين بالإسلام، فكانوا يرون التدخل في الشأنين الحكومي والسياسي بمثابة المعصية والفسق، ولعل البعض الآن كذلك، وهذه فاجعة كبرى ابتلي بها الإسلام. بالنسبة إلى الفريق الأول، يجب أن يقال إما أنهم جاهلون بالحكومة والقانون والسياسة، أو أنهم يتجاهلون ذلك مغرضين، ذلك لأن تطبيق القوانين بمعيار القسط والعدل وعدم الإفساح في المجال للظالمين والحكومات الجائرة وبسط العدالة الفردية والاجتماعية ومنع الفساد والفحشاء وأنواع الانحرافات والحرية بمعيار العقل والعدل والاستقلال والاكتفاء الذاتي وقطع الطريق على الاستعمار والاستغلال والاستعباد وإقامة الحدود والقصاص والتعزيرات طبق ميزان العدل للحيلولة دون فساد المجتمع ودماره وسياسة المجتمع وهدايته إلى موازين العقل والعدل والإنصاف، ومئات القضايا من هذا القبيل لا تصبح قديمة بمرور الزمان على مدار تاريخ البشر والحياة الاجتماعية. إذا كان من الواجب في مستهل الحياة الدنيا أن تطبق العدالة الاجتماعية منعا للظلم والنهب والقتل؟ فهل أصبح هذا النهج قديما اليوم لأننا في عصر الذرة؟ وادعاء أن الإسلام معارض للتقدم على طريقة محمد رضا البهلوي المخلوع الذي كان يقول: هؤلاء يريدون أن يسافروا في هذا العصر بواسطة الحيوانات، فهذا ليس إلا اتهاما أبله لا غير. فإن كان المراد من مظاهر التمدن والتجدد الاختراعات والابتكارات والصناعات المتطورة التي تساهم في تقدم البشر وتمدنهم، فلا الإسلام ولا أي دين توحيدي يعارض ذلك أبدا، بل إن العلم والصناعة محل تأكيد الإسلام والقرآن المجيد. وإذا كان المراد من التقدم والتمدن ما يطرحه بعض مدعي الثقافة، وهو الحرية في جميع المنكرات والفحشاء حتى الشذوذ الجنسي وما شابه، فإن جميع الأديان السماوية والعلماء والعقلاء يعارضون ذلك. وأما المنبهرون بالغرب أو بالشرق فيروجون لذلك من منطلق تقليدهم الأعمى،